تقاربوا يا أبنائي، خلوا مجال لعل إخوانكم يدخلون، تقاربوا ويفسح الله جل وعلا لكم، وقد وعدنا بذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حجة الله على خلقه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. تعلمون معشر الأحبة، موضوع هذه الكلمة وأنه إيش؟ محاسبة النفس. وهذا الموضوع عسر، ويتكلم فيه من هو أهل لذلك، من عرف بصلابة الدين وقوة اليقين، وعرف بالصلاح والزهد والورع. والله لقد كنت أتمنى أن غيري من أهل هذه الأوصاف هم الذين يتكلمون فيكفوننا مؤونة ذلك، لأنه معشر الأحبة ما من إنسان يتكلم في هذا الموضوع إلا ويجب عليه أن ينظر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأول الشدة على الإنسان المتكلم في هذا الباب أن ينظر في نفسه، هل هو أهل للحديث في هذا أم لا؟ وما أظن عاقلا سيقول عن نفسه إنه أهل، وأهل الخير والصلاح والتقى هم أبعد الناس وأخوف الناس من الحديث في هذا الباب. ونسأل الله جل وعلا العفو والستر والمسامحة. أيها الأحبة، لعلنا نتذاكر جميعا الحديث في هذا الجانب، يذكر بعضنا بعضا، وإلا فإذا كان الإمام أحمد يسأل عن مسألة في الورع رضي الله عنه فيقول: لو كان بشر حيا يسأل، أو عبارة نحو هذه. فإذا كان هذا أحمد الذي قيل فيه أي شيء من الإسلام فات أحمد، فما عسى أن نقول نحن. إخوتي في الله، إن الله جل وعلا ما خلقنا في هذه الحياة إلا لعبادته وطاعته، وإفراده بالعبادة جل وعلا والاستقامة على أوامره سبحانه. تحقيق التوحيد، تحقيق الاعتقاد الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليه يقوم قبول العمل. فيجب على العبد أن يبدأ أولا بنفسه فيحاسبها في هذا الباب، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. ورأس ما أمر الله به سبحانه وتعالى توحيده وإفراده بالعبادة. فيجب علينا جميعا أن ننظر في هذا الجانب ونحاسب أنفسنا فيه، جانب تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى الذي عليه مدار قبول الأعمال التي يستفيد منها الإنسان يوم القيامة إذا قدم بها على ربه جل وعلا. أول ما يجب على العبد أن يحاسب نفسه فيه هذا الجانب، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، تخليصها من الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، الذي ينافي هذه العبادة من أصلها بالكلية أو ينافي الكمال، فيحقق التوحيد حتى يكون عابدا لله جل وعز ومطمئنا إلى صحة ما هو عليه، لأنه يخاف على نفسه البلاء في هذا الجانب. فإن إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم قد قال في هذا وهو النبي الخليل للرحمن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن الله قد عصمه من ذلك، وهذا دعاؤه. فإذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلام، فمن يأمن البلاء بعده صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم بعد ذلك يقبل على نفسه إذا حقق التوحيد بأنواعه وأقسامه كما تعرفونها: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بأفعاله. فلا يعتقد أن أحدا غير الله يخلق أو يرزق أو يتصرف في هذا الكون أو يدبر أمره، ولا يصرف شيئا من العبادة لغيره إذا كان هذا اعتقاده. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتضمنت هذه الآية الآيات أنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، دليل على القدرة والقوة التي لا يغالبه فيها أحد، هذا هو توحيد الربوبية في تدبير الكون. فيوم القيامة الذي خلق هذه السماوات هو الذي يطويها، وقوله جل وعلا بيمينه إشارة إلى توحيد الصفات، وكلتا يدي ربنا سبحانه وتعالى يمين. فيجب على العبد أن يحاسب نفسه في هذا الباب أشد المحاسبة، فإذا هو أفلح ونجح فما بعده إن شاء الله أهون. وليعلم أن الكيس العاقل هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز هو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والكيس هو الرجل العاقل الحازم، هذا معناه. الكيس هو الرجل العاقل الحازم الذي ينظر في عواقب الأمور وينظر في مآلاتها ونتائجها، هذا هو العاقل وهو الكيس المراد به هنا في هذا الحديث. فإن الكيس هو هذا العاقل الحازم الذي ينظر في عواقب الأمور ونتائجها قبل أن يدخل، وهذا العاقل هو الذي يزري على نفسه ويصغرها ويحقرها ويقللها في عينها حتى لا يدخلها شيء من الكبر والعجب بالعبادة أو بالصلاح أو بالأعمال الصالحة، فما عمل من عمل إلا وهضم نفسه ورآها مقصرة ومفرطة ورآها متوانية ورآها ضعيفة كسولة، فإن هذا هو الذي يبعث النفس دائما على النشاط وعلى المسارعة على الخيرات. فهذا حال العاقل الحازم. أما ضده فهو الذي لا يبالي، هو العاجز. وهو الذي يتبع نفسه هواها، يعني يترك لها زمامها. وعبر هنا بقوله هواها، يعني يتركها ويتركها وما تشتهي وما تتمنى. وذكر الهوى هنا للذم، فإنه أضيف إلى العاجز الضعيف الذي لا يتحكم في نفسه ولا يملكها، فهو الذي يتبع نفسه هواها. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا على سبيل الذم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله أكبر، هذا خطاب من الله تعالى لنبي من أنبيائه، آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والحكمة، وآتاه الله جل وعلا من القوة ما لم يكن في الحسبان. والله جل وعلا يقول له: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى ما ذكر في القرآن إلا على سبيل الذم. قال الخليل بن أحمد: وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يعني هوى في المحذور، هوى فيما يخاف، هوى في النار، كل ذلك وارد. وآفة الرأي الهوى، ومن يطع هواه غالبا فقد هوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، عياذا بالله من ذلك. فمن أتبع نفسه هواها وتركها بدون محاسبة وليس لها زمام ولا خطام يزمها ويخطمها به، أوردته الموارد وأوبقته. فإن هذه النفس تهوى وتتمنى. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم أشد الناس محاسبة لأنفسهم، وأشد الناس ذما لأنفسهم عما تهواه وتشتهيه. ولذلك جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما رأى طائرا يطير من شجرة إلى شجرة فيما يروى في هذا، قال يا ليت، هنيئا لك، تنعم وتموت ولا حساب ولا عقاب ولا عذاب، يا ليتني كنت شعرة، أو قال شجرة تعبد، أو كما قال رحمه الله. وأنس رضي الله تعالى عنه يحكي أنه سمع عمر أمير المؤمنين ذات مرة وهو يقول من وراء جدار لم يره عمر، وهو يقول لنفسه خاليا بها: هيه يا ابن الخطاب، عمر أمير المؤمنين، بخن 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 بخن، والله إن لم تحاسب نفسك ليعذبنك الله غدا. أمير المؤمنين، السلطان بيده كله في هذه الأرض بعد الله جل وعلا، جعله الله قائما على الناس في هذه الأرض، فالأمر له والنهي له، ومن هو عمر؟ منتهى الأمر إليه، يأمر وينهى. ونحن نعلم جميعا أنه إنما يأمر بأمر الله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد شيئا نفذ، لا يستطيع أحد أن يرد عليه. إذا قضى بشيء نفذ في الناس، فهو خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، يحاسب نفسه ويقول: هيه يا ابن الخطاب، أمير المؤمنين، يعني ما أحد يستطيع فيك من الناس، ما أحد يقدر على أن يخالفك من الناس. ثم قال: والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله عذابا شديدا. فإذا كان هذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول في نفسه لنفسه هذا الكلام، فما عسى أن نكون نحن، وما عسى أن نقول نحن لأنفسنا. محمد بن واسع الأزدي رحمه الله، التابعي الشهير، العابد الزاهد المجاهد، وهو راوية للحديث مقل، صاحب الدعوة المستجابة، مذكور في التقريب عندكم، مقل، عابد زاهد ورع مجاهد، صاحب دعوة مستجابة رضي الله عنه، وهو الذي قيل فيه في مقابلتهم مع الفرس وقد خلا يدعو ربه أن ينصر جند المسلمين وعسكره، فبحث عنه فلم يرى في الجيش، فبحث عنه فوجد في أجمة منفرد رافعا يديه إلى السماء ويحرك إصبعه في الدعاء، فذكروا ذلك لأميرهم فقال: دعوه، والله لرفع هذه الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير يحملها، 100,000 شاب طريح، يعني قوي في مقتبل عمره طر شاربه. دعوه فوالله ما علمناه إلا مستجاب الدعوة. يقول عن نفسه وقد حضره الموت وأصحابه بجواره يهونون عليه، يقول: والله لو كان للذنوب رائحة تفوح ما قدرتم على القعود بجانبي. هذا محمد بن واسع، وقد ذكر عن أهل العلم في زمانه شهادتهم له كما سمعتم بأنه صاحب دعوة مستجابة رضي الله عنه. هذا قوله: فما عسى بالله أن نقول نحن، والكسل راكبنا بجميع صنوفه وأنواعه، والتفريط ما أكثره فينا، والعصيان ما أكثره فينا، ونسأل الله العفو والمسامحة. والشاهد أن عبارات السلف في هذا كثيرة، ومن أحسن ما كتب في هذا في كتب الأقدمين محاسبة النفس للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله تعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمحاسبة هي لأجل هذا اليوم، اليوم العظيم الشديد الوقوف فيه بين يدي الله جل وعلا، تدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويتفاوت الناس في العرى، فمنهم من يأخذ إلى قدميه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه أنصاف ساقيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. تهيئوا ليوم العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يشير إلى قول الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه، ويشير إلى قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالتهيؤ معشر الأحبة لهذا اليوم، اعلم أن كل كلمة تقولها ستحسب، وكل عمل تفعله سيحسب، وكل هم تهم به فإنك مؤاخذ عليه إن صدقته بالقول والفعل سيحسب عليه، وكل هم هممت به ولم تستطع إنفاذه لا خوفا من الله وإنما عجزا عن الوصول إليه فإنك مؤاخذ به، والعكس كل هم هممت به من الصالحات لم تمكن من عمله فإنه يكتب له فضلا من الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يعلم أنه وراءه يوم عسير يؤخذ فيه الإنسان بالنقير والقطمير، نسأل الله العفو والمسامحة. فيا معشر الأحبة، العمر قصير والمشوار طويل، والعبد لا يدري متى يفجأه الأجل، فعلينا جميعا أن نستعد لله سبحانه وتعالى بصالح العمل، ولنعلم جميعا أن هذا الصرح الذي نحن فيه هو أعظم سبب بعد توفيق الله تبارك وتعالى لإعانتنا على أنفسنا في المحاسبة، لأن أهل العلم هم أعرف الناس بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وطلبة العلم سائرون على طريقهم، أعرف الناس بالله جل وعلا وأعلم الناس بالله جل وعلا، فيجب أن يكونوا أطوع الناس لله وأشد الناس مسارعة إلى محاسبة أنفسهم قبل الوقوف بين يدي الله جل وعلا. اليوم الذي تقف فيه يطيش فيه الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تليت هذه الآية على الحسن البصري رضي الله عنه، فقال رحمه الله تعالى عندما سمعها: إن هذا والله لإحصاء شديد. فإذا كنا يا إخوة الإيمان بالمثاقين، مثاقين الذر، مثقال ذرة من الخير والشر سنحاسب ونراه، فأي إحصاء بعد هذا؟ إن هذا والله لإحصاء دقيق. وكان بعض السلف يقول عن هذه الآية إنها أشد آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذي لا يفوت عليه مثقال الذرة سبحانه وتعالى كيف ستقول له إذا سئلت عن كيت وكيت. نسأل الله جل وعلا الستر والعفو والمسامحة عن الزلل، كما نسأله جل وعلا التوفيق لصالح العمل. فيا معشر الأحبة، إن العلم يدل صاحبه إلى الجنة ويهديه إلى طريق الجنة، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف وكان له أطوع، ولما أمر به ألزم ولما نهى عنه أحذر الناس، أشد الناس حذرا مما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فتجد على أهل العلم الهيبة بسبب استقامتهم على أوامر الله جل وعلا وبعدهم عن مناهيه، وتجد عليهم الوقار بسبب حسن عبادتهم لله تبارك وتعالى، وتجد في وجوههم البهاء والنظارة بسبب استقامتهم على شرع الله جل وعلا، وتجد عندهم الأمن والأمان، لأنهم إنما ينطلقون من أوامر الله جل وعلا، فهم آمنوا الناس على الناس، لا يعتدون عليهم ولا يظلمونهم ولا يبخسونهم حقهم، وهم أرحم الناس بالناس، لأنهم يعرفون ما أعد الله جل وعلا لهم في هذا الباب. فيجب علينا جميعا معاشر الأحبة الكرام أن نكون في هذا الجانب قائمين بما علمنا، فإن العلم يورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن قام بهذا الباب الخشية فإنه هو الموفق، لأن الخشية ما تكون إلا نتيجة للمراقبة، والمراقبة هي الإحسان، مرتبة الإحسان. الخشية ما تكون إلا نتيجة للمراقبة، والمراقبة هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه دون. ونحن جميعا نعلم أن الإحسان مرتبة واحدة، لكن هناك من دقق من العلماء وقال نعم هي مرتبة واحدة لكنها ذات شقين، أفضلهما الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا هو حال المحب المستحي من ربه تبارك وتعالى ألا يراه مقصرا في جانب من الجوانب، فتراه مسابقا، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ودونه وهو المراقب أيضا لله، لكن الذي يخاف أن يراه الله جل وعلا على معصية، ويخاف أن يراه الله جل وعلا حيث نهاه عموما، فهذا جانب الخوف عنده أغلى. والأول جانب المحبة للخير ومراقبته لله الذي أحبه من كل قلبه أغلى، فكان أسبق من الثاني، قد يعتري الثاني شيء من الكسل، أما الأول فلا. فينبغي لنا جميعا معشر الأحبة أن نجاهد أنفسنا في الوصول إلى مرتبة الإحسان، والتي هي أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فلنوقن أنه يرانا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يسطرون علينا كل شيء، فمن تيقن ذلك قام بمحاسبة نفسه. وليعلم أن محاسبة النفس على قسمين كما ذكر العلماء، قسم قبل العمل، القسم الأول أن يحاسب الإنسان نفسه على العمل قبل أن يعمله، قبل أن يشرع فيه، هل هو حلال أم حرام أم شبهة، إذا أراد أن يعمل فهذا القسم الأول، فينظر فيما كان حلالا أقدم عليه، وما كان حراما اجتنبه، وما كان مشتبها توقف فيه. دع خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، ولا تغرنك يا من فقها، الذي يفقه في دينه ما تغره هذه الأمور، ولو جلبت إليه جبال الدنيا من الأموال ما غرته إذا اشتبهت عليه تركها. هذا هو الورع، والله لا تخلو الأرض من عباد الله الصالحين في كل زمان ومكان، ولكن يقلون. وإذا كان قد وجد في السلف الورع فهو موجود في هذه الآونة، ولكن أهله يتخفون به. والله إني لأعرف أنا شخصا جاءني بنفسه ترك إرثه من مال أبيه لأن أباه كان على بدعة كفرية، وقد بلغ ما يقارب 500,000 ريال ما ورثه، تركه، أبى أن يأخذه. أنا أعرفه بشخصه. فالخير يا أحبتي، إنما ضربت هذا المثل لأبين أن الخير موجود، ومن أراد أن يأخذ نفسه بالحزم ويحاسبها في هذا الجانب موجود، فلا نيأس، وعلينا أن نحاول في أنفسنا. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا وعد من الله جل وعلا على من قام على نفسه وجاهدها وحاسبها في ذات الله تبارك وتعالى، أن يوفقه وأن يهديه سبحانه وتعالى، وأن الله معه. ما عليه إلا أن يجاهد هذه النفس، فمجاهدة النفس من أعظم الأمور، أشد ما يكون على الإنسان. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى كما قال ميمون بن مهران وغيره في محاسبتهم لأنفسهم أشد من محاسبة الشريك لشريكه، يحاسب نفسه، وكانوا في هذا الباب أشد من محاسبة الشريك لشريكه. أين ذهب هذا الجزء من المال، ومتى جاء هذا الجزء من المال، وأين صرف هذا الجزء من المال. شريكان في التجارة، يشارك أحدهما الآخر، يشدد على شريكه في الصغير والكبير، أين خرج ومتى خرج. فلقد كان السلف رحمهم الله أشد في هذا الباب من محاسبة لأنفسهم من محاسبة الشريك لشريكه. ماذا تتصوروا؟ الشريك لا يريد أن يذهب من ماله نقيرا ولا قطميرا، ودائما يأخذ بجانب الاحتراز، وجانبا يأخذ بجانب المتابعة والتدقيق، حتى لا يحصل له شيء من الخسارة قليل أو كثير. فهو في هذا الباب في غاية الحرص. فإذا كانت هذه حاله في المال، فالسلف كانوا أشد محاسبة لأنفسهم في هذا الباب من محاسبة الشريك لشريكه. فإذا كنت كذلك فأبشر بالخير، وإلا انطبق عليك قول القائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. السفن هذه إنما تجري بأمر الله تبارك وتعالى، وهذه النفوس تحتاج إلى قيام عليها ومؤاخذة ومحاسبة لها. فالعاقل لا يتركها وهواها ثم بعد ذلك يتمنى أن يكون وأن يكون، لا يمكن، لأن الله جل وعلا يقول: كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. هذا يوم القيامة، فكل إنسان رهين عمله وكسبه عند الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من المحاسبة محاسبة النفس بعد العمل، وهذا دون الأول، الأول هو الأعلى، الثاني دونه، وذلك لأنه قد يقع في الخطأ ويقع في المحرم وهو لا يعلم وما يتنبه إلا بعدما عمل، وهذا خطأ، وحينئذ فالأول هو الحازم الذي يحاسب نفسه قبل أن يعمل، هو الحازم. الثاني الذي يحاسب نفسه بعدما عمل فينظر إن كان أصاب أو أخطأ، وفق أو تردى، فهذا حاله لا يحكم عليها إلا بعد النظر في النتيجة، ونعني بالنتيجة نتيجة المحاسبة، فإن رأى خيرا حمد الله، وإن رأى غير ذلك كمعصية أو تقصير في واجب ونحوه استغفر الله واستدرك، هذا يحمد، وإلا فإنه يبقى مذموما. إذا علم الخطأ وعلم النقص وعلم الخلل ولم يؤاخذ نفسه به ويذمها على ذلك ويعاتبها عليه، فإن هذا مذموم، لأنه في الحقيقة عمل بلا علم ثم ترك لنفسه زمامها وخطامها ولم يزمها ولم يخطمها بخطام التوبة والاستغفار. أما إن تاب واستغفر فهو على خير. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعلم أن النفس أعداء أعداء الإنسان، فيجب أن نعاملها بالحزم، فإن النفس كالطفل تتمنى كل شيء، ولهذا يقول القائل والنفس كالطفل إن تتركه شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، إذا تركتها استمرت على فعل كل الذي تحب، بمجرد ما تحب تفعل، وهذا خطأ، فإن من المحبوبات للنفس ما قد يكون حراما فلا تترك وما تحب، والواجب أن تؤخذ بما أحل الله جل وعلا وتزم عما حرم الله سبحانه وتعالى عليها، كما قال جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها وتعاتبه وتؤاخذه على ما اقترف، هذه النفس فيها حياة فيها خير، وهناك نفس مطمئنة، وهذه التي قد سابقت إلى الأعمال الصالحة الخيرة واستكثرت منها، لذلك قال الله جل وعلا لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقال له ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يبصرنا بمواقع العيوب في أنفسنا، وأن يعيننا على التهيؤ ليوم العرض الأكبر على الله الذي لا تخفى فيه على الله خافية، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول أحسن الله إليكم وجعل وإياكم المتحابين فيه، فقول وإياك آمين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه. يقول أرجو منكم نصيحة، أنا أعزب غير قادر على الزواج، وقد كنا قبل نخالط زوجات إخواننا، وقد أشرب قلبي حب إحداهن، فاستغفرت كثيرا ودعوت الله أن يبعدها عن قلبي، وإلى اليوم وأنا أراها في منامي. أقول عليك أن تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من هذا، وأن تطرح بين يديه، هذا أولا. وثانيا أنصحك بأن تبادر إلى الزواج. وثالثا أريد أن أراك فيما بيني وبينك، إذا تيسر لك فعسى الله جل وعلا أن ييسر لك أمر الزواج. ورابعا الذي أنصحك به في هذا الوقت الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن الصوم يضعف الشهوة. وخامسا أو سادسا، العد عندكم، نعم، خامسا الذي يعرض لك في النوم لا يؤاخذك الله جل وعلا عليه، ولكني أرشدك إلى شيء، وهو إذا جاء وقت نومك فتوضأ واذكر الله جل وعلا، واقرأ آية الكرسي، واذكر الأذكار الواردة عند النوم، واسأل الله جل وعلا أن يمنع عنك الشيطان، فإن هذه الرؤى من الشيطان، وبإذن الله إن فعلت ذلك لا يضرك. وسادسا أنصحك بالابتعاد عن الذهاب إلى بيت هذا الأخ الذي حصل منك ما حصل في قلبك، فلا تدخل هذا البيت إلا إذا كان أخوك فيه تسلم عليه وتنصرف، ولا تقابل النساء غير المحارم. وهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا معشر الأمة، وحذرنا بقوله: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، أخو الزوج أو قريب الزوج، ابن عمه، ابن خاله، نحو ذلك. قال: الحمو الموت، هو الموت النقاع، لأنه إذا دخل بيتك لا يستغرب أحد دخوله، فلا ينكرون الدخول عليه، فيدخل وهو آمن مطمئن، فربما جاء البلاء من هنا، من مأمنه يؤتى الحذر. وأنصحك سابعا بالبعد عن التخيلات أو النظر في الصور المحرمة أو متابعة القلب في الخطرات والوساوس والتتصور وتصوره لهذه الصورة التي علقت به، وعليك أن تقطع عليه بذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله تنتفع. وهذا هو من آثار النظر المحرم. أنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا أنتم تسمعون أسباب البلاء، نتيجة هذا السبب تسمعون البلاء الذي هو نتيجة لهذا السبب. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، إلى أن قال: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، يقصد به أنك تسر أول ما تنظر إلى هذه الصورة للمرأة الأجنبية المحرمة، تنظر إلى محاسنها ومفاتنها فتفرح بذلك، لكن في الأخير إيش تأتي النتيجة؟ الضارة السامة. قال فلا مرحبا بسرور، سرور في أوله يعقبه الضرر، لا مرحبا به، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذا من نتائج النظر المحرم، وهذا هو الأمر السابع الذي نستنتجه من هذه القصة. وأسأل الله جل وعلا لي ولابني التوفيق لما ولكم جميعا التوفيق لما يحبه ويرضاه، والبعد عن أسباب مساخطه جل وعلا. وأنا أريد إذا كان هذا الأخ لا يشق عليه فلا بأس، إنما أنا له ولكم بمنزلة الوالد، وهو في ستر من الله جل وعلا بإذن الله معي، ولكن أعينه بإذن الله بما نستطيع أنا وإياه أن نتوصل به إلى زواجه وإعفافه لنفسه بإذن الله تعالى. له علي هذا وعد أقطعه على نفسي، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياه. يقول أبي يعمل في تصوير ذوات الأرواح والرسم، وهو يعطيني حالا مالا أحيانا، فهل أقبله أم أرده؟ هذا السؤال فيه أربعة أقسام. القسم الأول قوله يعمل في تصوير ذوات الأرواح، والثاني والرسم يرحمك الله، والرسم، والثالث قوله يعطيني مالا أحيانا، والرابع قوله أقبله أو أرده، وسنأخذها بالتفصيل. أما كونه يعمل في تصوير ذوات الأرواح فهذا حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وفي صحيح مسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، ولعن المصور، وقال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. وعقد على هذا الإمام شيخ الإسلام محمد الوهاب باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ فالتصوير من الكبائر، وخصوصا تصوير ذوات الأرواح، فلا يجوز له، والواجب عليك أن تنصحه. ومع النصح يجب عليك أن تتلطف ولتتخذ من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام القدوة في هذا، ومن النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب القدوة في هذا. تلطف، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مع أنه كان يخاطبه فيما في الشرك، ويقول لا تعبدي إيش، نعم إني أخاف أن يمسك عذاب فتكون للشيطان، ولم يزل يتلطف به ويخاطبه بهذا الأسلوب الرقيق اللطيف، ومع ذلك لم تسبق من الله جل وعلا لآزر الهداية. فالشاهد عليك أن تتلطف مع أبيك، فإن حسن الخطاب يستخرج به بإذن الله جل وعلا حسن الجواب، هذا الذي أوصيك به أولا. أما قوله الرسم، فالرسم كلمة عامة، عامة لرسم ذوات الأرواح ولرسم ما لا روح فيه. فإذا كان أراد بقوله الرسم ذوات الأرواح فهو عطف على ما تقدم وجوابه ما تقدم، وإذا كان أراد به عموم الرسم للمناظر الطبيعية والأشجار والجبال والبحار والأنهار فهذا جائز لا بأس بذلك، وبناء عليه فيكون حينئذ الجواب في قوله وهو يعطيني مالا، فنقول إذا كان هكذا فالجواب إذا كان المال مخلوطا من حرام وغيره جاز لك أن تأخذ، وإلا فحينئذ يأتي الجواب الرابع أو القسم الرابع، وهو في قولك هل أقبله أو أرده، فإذا كان مع عطف الرسم على التصوير لذوات الأرواح وليس له مصدر غيره فعمله ليس له مصدر غيره فعليك أن ترد هذا المال لأنه مال وكسب محرم ولا تأخذه. هذا يسأل يقول أشكل عليه وأنا ظننته مختصر فإذا به ما شاء الله كلمتين لكنها طويلة. على كل حال يقول أشكل عليه أمر وهو هل هناك فرق بين الجرح المفسر وبين وبيان أسباب الجرح وما معنى أدلة الجرح لو توضح لنا. الجرح المفسر هو المبين الموضح والأسباب هي التي تكون التوضيح لماذا جرحه كذا 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 هذا هو التفسير فهذا هو بيان للجرح تفسير الجرح. الجرح مثلا أن تقول كذاب هذا جرح. الآن كذاب يقول ما هو جرح مفسر أنا ما أدري ما هو الجرح المفسر حتى كلمة كذاب أصبحنا نحتاج نشرحها هذا مشكل والله هذا مشكل أنتم تستغربوا. جاءنا من يسأل إيش معنى كذاب هل هي جرح مفسر فأنا الله أنا ما يعني من 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 صعاء من 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 أصعب الأمور بيان البين وتوضيح الواضح فما معنى الكذب فما أمامك إذا سألك السائل بمثل هذا السؤال إلا أن تريد أنت علي أيضا سؤال ما هو الكذب يجيب. طيب الكذب ممدوح ولا مذموم مذموم محرم ولا جائز خلاص أجبت نفسك. إذن يعني أصبح من كثرة الطرق حصل التشكيك يمكن يشكل الإنسان حتى راسح عليه ولا لا هذا عجيب جدا. فنقول حفظكم الله جميعا يعني الجرح المفسر هو الموضح المبين. فمثلا إذا قيل عن فلان كذاب وأنت ما تعرف عنه الكذب صح فتقول كيف كذاب فتأتي إلى هذا الرجل أنت تعرف معنى كذاب لكن تسأل متى أو كيف حصل هذا الوصف له بسبب ماذا. فإذا فسر لك بشيء صحيح مقبول قبلت وإلا فلا وإلا فلا هذا هو. وأما أدلة الجرح فطلاب الحديث ولله الحمد يعرفون ذلك هنا والأدلة عليه كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوصيك أن تدرس كتب المصطلح ولعلنا نقف عند هذا وبه نكتفي والله أعلم صلى الله وسلم على ابن محمد وهذه الكتب تعود إلى النشاط. نعم
جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.